إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا زالت الأيام عطشة أيها الإخوة إلى بعض الوصايا المعصومة التي تبين للمرء في غفشة الليل والظلام الدامس الذي إذا أخرج المرء يده فيه لم يكد يراها النور الذي من لم يجعله الله عز وجل لعباده فما لهم من نور. وصايا معصومة لا يستطيع المرء التصرف في الأيام الطوال المتقابلات في السير إلى الله عز وجل تحت مظلة تلك الفتن المتلاحقة من سوء الفهم إلا أن ينزح إلى هؤلاء الأسلاف لينظر كيف فهموا، ثم يعرج قبل ذلك على النصوص لينظر كيف قال الله عز وجل لك وأوصاك، وكيف قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيأك وأرشدك، ثم ينظر المرء إلى مثال عملي من أسلافه، منهج معصوم لا يجعلك في شق ويجعل رسول الله في شق، وإنما تتسق في السير خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن اتبعت هذا المنهج. وبحذافيره وبقدر دقة المرء في الاتباع، بقدر ثباته على الطريق وسيره في الطريق المستقيم المحدة، وعلى قدر تركه لهذه الجادة بقدر تشققه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين. وهنا يسقط في بنيات الطريق فتندق في الفتن عنقه. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هي تلك القولة التي لطالما لكتها ولا ينقضي العجب منها، وذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال قولا أدهشك إن كنت ممن يعمق على الفكر والنظر ويعمق في الواقع أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة، قد مرجت عبودهم وخفت أماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم ودعوا عنكم أمر العوام. خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، قانون شرعي، والذي نفسي بيده تعقد عليه الخناصر ولا تلين قناته، ويسبق العبد إلى الله عز وجل إن اتبعه وأعمق الفكر فيه. خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. ويا لطالما أيها الإخوة، ذكرت لك هذا المقطع وقلت إن الذي نعرفه هو كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذان هما اللذان نعرفهما، نوران لا نور واحد في هذا الظلام الذي حدثتك آنفا، نوران فلا يستطيع أحد أن يتحجج بعد ذلك بأنه يسير في ظلمة فيخطئ ومعه في ذلك في يمينه نوران عناهما شوقي. يوم قال شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سباتي بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. نوران يحتاجان إلى فهم بعد أن تعجمت اللغة على الناس، وكذلك تعجم العلم وصعب ولم يعد هناك من الفرسان الذين يمتطون صهوته ويغوصون على دقائقه. إنهم مع ذلك لم يعد المرء يفقه ما يقصد الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا اتبع هؤلاء الذين زكاهم الله ورسوله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. هؤلاء هم المؤمنون. هذا الصدر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. منهج معصوم وإن كانت كلماته رشيقة خفيفة يستطيع المرء أن يتحدث بها على طرف لسانه لا تدري قدرها إلا حينما يسقط المرء في بنيات الطريق فيعلم أنه كان على باب عصمة معلومة في فكره لم يتشربها قلبه ومن ثم سقط حينما لاحت الفتن. اللهم اسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن هؤلاء هم الجيل. وقد دبجت لأجل ذلك سلسلة وسمتها بأسد الغاب، وكذلك ذكرت صفتها باسم رجال في الظل، وقلت إنما عنيت برجال في الظل هؤلاء الذين لا يعرفهم كثير من الناس، فإن أكابر الصحابة الممتدة أعمارهم والمتكاثرة فضائلهم لا يستطيع المرء أن يعرج عليهم على سيرتهم ولا على بعضها في مثل هذا الوقت وعلى تلكم الأعواد، وإنما يحتاجون إلى مجالس عدة وإلى أيام متطاولة حينما يحدث المرء عن حياة إنما هي ترجمة للإسلام. ولكنني اخترت هؤلاء الذين لا تعرف أسماؤهم، وإن عرفت لدى البعض فإنها مع ذلك لا تعرف أعيانهم ولا سيرتهم، على أنك إن رجعت إلى كتب التاريخ والسير ما رأيت سيرتهم إلا في صفحات معدودة قد لا يتجاوز بعضهم صفحتين أو ثلاثة، ومع ذلك ترى ترجمة الطريق وفهم الإسلام أحرى أكثر ما ترى وأوضح ما ترى وأحرى ما ترى على الطريق، لتعلم أن هذه الأمة لا تغيب إلا عن إعراض لا أقول جهالة وعن بعد لا أقول قرب مصطنع. إنهم يغيبون أنفسهم بحيث صرنا أضحوكة الدنيا والعالمين، فحينما يثار الناس ثورة عارمة من أجل تافه، ومع ذلك يخرجون حتى يستقبلون أيضا ممخرقا وتافه، وهي أمة تتخبط حينما انفكت وانفصلت عن هذا النهج القديم أيها الإخوة. فتأملوا جيدا سير بعضهم رجال في الظل، تراجم كما قلت غير معلومة، ومع ذلك إذا عرجت عليها وجدت ترجمة الإسلام فيها، ليكون ذلك لك كإشارة، فكيف بالذين يعرفون ويعلمون وتطاولت مدة أعمارهم حتى أبدوا في الإسلام بداءة حسنة وفعلوا فيه الأفاعيل، كيف إذا عرجت على سيرهم، لتعلم أن هؤلاء هم المستمسك وهم الفهم، وأنهم معصومون في مجموعهم، ولا يستطيع المرء أن ينفك عن إجماعهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ولا من حدث سيرتهم ولا من استمع إليها. نسأل الله عز وجل أن ينحي عنا الشقاوة، إنه مد الوداد، مد المحبة مع جيل كريم عزيز على النفس إذا عرفته، مد الوداد بترجمة الربيع بن زياد الحارثي رضي الله عنه، اسم غير معلوم ولا أخوه، لكن تأمل، بدأت سيرة الربيع عند أهل السير حينما مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه حزن الناس عليه حزنا شديدا، كان لهم معه ولاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي أمر أمتي فرفق بهم فارفق به، ومن شدد عليهم فاشدد عليه، أو قال كلمة نحوها. فكان الناس يعلمون أن أبا بكر أسخر ليله لأجل مصالحهم، وحرم نفسه لأجل أن يعطيهم. أبو بكر هو أبو بكر رضي الله عنه، سماء لا تطاول، رضي الله عنه ولا يقارب. مات أبو بكر وعهد من بعده لعمر، فكان عمر رضي الله عنه والناس تتحسس وتنظر وتترقب، فإن عمر وهو عمر رضي الله عنه قال قائلهم: يوما كيف يولي علينا أبو بكر عمر وكان شديدا علينا قبل الولاية، فكيف به بعد الولاية؟ وما درى أن الله عز وجل إنما إذا وهب لإنسان رتبته لطف به فيها، فأعطاه من اللطف قدرا حتى كان عمر أكثر الناس بكاء رضي الله عنه. فلما ولي عمر لها الناس مع ذلك عن مصيبتهم أو تسكتوا، وانطلقوا إلى عمر رضي الله عنه ليهنئوه ويوثقوا عليه بيعته، وإن كانت بيعته قد استوثقت إذ بايعه أهل الحل والعقد، إذ نص عليه من سبقه وبايعه أهل الحل والعقد في العاصمة، وهذا كاف عند أهل العلم. لكنهم كانوا يفدون عليه لمصالح من أبرزها أن يعظوه، وكان الأمراء يقربون من وعظهم حتى أمن الناس في وعظهم، وحتى كان الأمراء يتحسسونهم من قلوبهم وينظرون إلى الإخلاص اللائح على وجوههم واللافح من قلوبهم. يقول ابن كثير في تاريخه والذهبي في سيره: كان القطب الحنفي إذا جلس في مجلسه يعظ، وفيه السلطان القسيم ابن القسيم نور الدين زنكي، فكان يقول له: اتق الله يا محمود، ألا فاتق الله يا محمود، لا يقول له بالسلطنة ولا بلقب ولا كنية، والسلطان خاضع له وخاشع. فلما مات القطب الحنفي وجاء من بعده قال له: اتق الله يا محمود، فأرسل خادمه يقول: قل له لا يناديني بغير السلطنة. فقيل: كنت تسكت على من قبله؟ فقال: كنت أشعر بالإخلاص في قلبه، فكان إن قال يا محمود قف شعر جسمي، فخضعت لقوله. كان هذا قانونا أيها الإخوة. فدخل الناس لموعظة أمير المؤمنين، فلما دخلت الوفود عليه أنصت عمر، وعمر هو عمر بيت الحكمة والقصيد، يدري الناس فراسة، وهو محدث رضي الله عنه، إن نظر إليك علم ما وراءك بفضل الله عليه عز وجل. فلما تكلم الناس لم يرى على عمر أي تأثر، وكأنه رضي الله عنه ما أقام لكلامهم كثير وزن، وإنما يتكلم أكابر القوم وهو يستمع إليهم واحدا تلو الآخر حتى ويتفحص في وجوههم، وكأنه من تقاسيم وجوههم يكشف عما نقب في قلوبهم، فلا يكاد يرى ما يرد بصره حتى وقعت عينه على رجل عليه هيئة حسنة وبزة حسنة وشارة حسنة، وقف إلى جنب الناس لا يتكلم، سمة الإخلاص، وإن كان الآخرون على إخلاص، لكنهم يسكتون ولا يريدون أن يتحدثوا، ولا يتحدثون وينزوون ويختفون. فيقدم أحدهم صاحبه ثم إذا أعوز فتكلم، فكأنه ممن يوحى إليه. يقول الحسن البصري رحمه الله في سمة من سمات الإخلاص يخص بها عامة المسلمين، يخص بها عامة المسلمين وطلبة العلم أخص: كان الرجل يجلس إلى أصحابه فيتداولون الفقه وهو ساكت، حتى إذا ما ظن فيه أصحابه أن به عي في لسانه، يعني لا يستطيع أن يتكلم، فإذا نطق الرجل كأنه مؤيد وليس بلسانه عي، وهو الفقيه المسلم. ما كانوا يتكلمون، لكن القلوب تحدث القلوب والأرواح تسري إلى الأرواح، على حد قول القائل: حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. فما إن وقع بصر عمر رضي الله عنه على الزاوية التي وقف فيها الرجل فوجده شكلا طوالا، كما قلت الإخلاص في قلبه فاض حتى لفح عمر فقال له أقبل وتكلم. فأقبل الرجل إليه وقال بعد أن حمد الله وأثنى على الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا أمير المؤمنين اعلم أن الله إذ ولاك على أمتي محمد صلى الله عليه وسلم فإنما ابتلاك ببلاء، واعلم أنك مسؤول يا أمير المؤمنين، فوالله لو عثرت دابة على شاطئ الفرات لسألك الله عز وجل عليها يوم القيامة يا عمر. فأكب عمر رضي الله عنه يبكي، وليس الذي يزوي من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقطر. فلما سكت البكاء عن عمر بعد أن أجهش وتحرك رضي الله عنه، وكما قلت عمر هو عمر، فنظر إليه عمر وقال والله ما وعظني أحد موعظة منذ استخلفت أفضل من موعظتك أنت، فمن أنت؟ قال أنا الربيع بن زياد الحارثي. فاندهش عمر رضي الله عنه وقال أخو مهاجر بن زياد، ذرية بعضها من بعض. فقال نعم أنا أخو مهاجر بن زياد. فلما خف المجلس وانصرف الناس لم ينس عمر الرجل الذي يعرف الرجال ويقدر الرجال، وليس برجل من لم يقدر الرجال. فانطلق عمر وانزوى بأبي موسى إلى جانب حجرته وقال يا أبا موسى انظر إلى خبر الربيع بن زياد، فإن كان الربيع صادقا فبه خير كثير، وإنه سيكون ممن يعيننا على هذا الأمر. فنظر أبو موسى ولم ينس أمر عمر رضي الله عنه، وكانت الأقدار مواتية، وكانت مع ذلك في ركبهم، حتى كان في أيام قلائل خرج المسلمون يجاهدون في سبيل الله عز وجل. ما مكثوا في بيوتهم قط إلا أقضوا مضاجع أعدائهم، لا أقول يأتي من هو على رأس أعدائهم فتذهب النساء ليقبلن، وإنما تعرف الأمة أعداءها ومن تصاول. فلما خرج أبو موسى قاصدا الأهواز، وما أدراك ما الأهواز؟ فإنه حرب الأكاسرة، القوم الذين لهم عند العرب الصولة. من قديم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني شيبان وهم شوكة العرب ووجهاؤهم وقومهم، فقال من يؤويني أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. فانبرى له بعضهم بعض أمرائهم وقال أما ما قلت فإنه كلام حسن نتابعك عليه، لكننا نقاتل معك من يليك ولا نقاتل من يلينا. فيقصدون بالذي يليه العرب قاطبة، لكن الذي يليهم من خلفهم هم الفرس. قالوا نقاتل معك العرب كلها ولو رمتنا عن قوس واحدة، أما الفرس فلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يحيط بهذا الدين، لا يأخذ هذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. تقاتلون مع الأبيض والأسود. تأمل، الفرس هم الفرس، قصد أبو موسى الفرس، والعرب هم العرب، لكنهم ما تغيروا إلا كما قال خالد رضي الله عنه لأمير الروم، وعبادة بن الصامت رضي الله عنه لأمير مصر المقوقس، وغيره من الصحابة يصدرون عن قول واحد إذا سئلوا كيف تغيرت العرب حتى صاولتنا ونحن الدول العظمى، فيقولون نحن كما قلت أبأس ناس إلا أن الله بعث فينا رسولا فأمرنا بعبادة الله وحده. هذا هو الذي غير كنه العرب، كانوا أذلاء أيها الإخوة، فما إن اعتنقوا التوحيد حتى صار الأكاسرة والقياصرة والنجاشي على كراسيهم يعلمون قدرهم ويخافون منهم ويعلمون دبيبهم وثقلهم رضي الله عنهم. معادلة يسيرة جدا، فقد تحتاج إلى هضم ابتدائي ممن سلك على الطريق فيسلك ويبلغ. فلما قال ذلك لأبي موسى رضي الله عنه قصد الأهواز، فانطلق وأعد جنده ينتقيهم واحدا واحدا. وأبو موسى أيضا هو الدربة في انتقاء الرجال، حتى انتقى الربيع بن زياد، وانتقى أخاه المهاجر بن زياد أيضا، وصفهما معه في الجند، وانطلق أبو موسى رضي الله عنه. فلما اقترب من الأهواز من بعض مدنها وجد الناس قد جمعوا له جموعا، وقد خرجوا وقد كانوا قبل ذلك ذاقوا المر على يد المسنى بن حارثة الشيباني في طول العراق وعرضها، وعلى يد خالد بن الوليد في طول العراق وعرضها، ومع ذلك هزموا على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في القادسية، وتبعتها مع ذلك نهاوند، فلم يعد للقوم قائمة، فخرجوا خروج اليائس الذي لا يطمع في دنيا قط. فوقفوا أمامهم كان الرجل كالجبل لا يتزحزح، فصادمهم أبو موسى رضي الله عنه يكر عليهم ويفر، والقوم ثابتون، يسقط من المسلمين شهداء ويسقط منهم في الدرك الأسفل من النار قوم، حتى صارت الحرب ما آلت إلى شيء وقد كثر القتلى. فنظر أبو موسى رضي الله عنه وهو القائد العسكري المحنك، فعلم أن القوم قد انكشفت خاصرتهم في مدينة يقال لها السوس، فلو أنني نظرت إلى هذه المدينة وعمدت إليها فطعنتهم بخنجر في خاصرتهم هناك ألهيتهم في الأهواز. فأراد أبو موسى رضي الله عنه أن ينطلق، لكنه في هذه اللحظات أراد أن يتخير أميرا، وكان المسلمون كما قلت يتساقطون واحدا تلو الآخر من قادة وغيرهم، حتى نظر المهاجر بن زياد أخو الربيع رضي الله عنهما، فلما رأى المسلمون يقتلون ويتساقطون لبس كفنه وتحنط، ثم دعا الله عز وجل وقال: اللهم إني قد شريت اليوم نفسي منك، يعني قد بعت نفسي منك، وهي لفظة تحتمل المعنيين والمتضادين. وانطلق إلى أخيه الربيع فأوصاه وأعلمه أنه قد أزمع أمره، قد أزمع أمره على أن يذهب إليهم ويعود، بل أزمع أمره على أن يموت أيها الإخوة. وإن أمة تضن بروحها ولو ملكت كل ممتلكات الرفعة ولو ملكت كل ممتلكات الحضارة والرفعة ثم تضن بنفسها جبنا وهلعا فإنه لا ينفعها شيء، ولو عدمت كل شيء من مواهب الحضارة والرفعة ثم علمت أن الموت أوسع الجانبين فقد حازت كل شيء. وقد قالها أبو بكر رضي الله عنه قديما: احرص على الموت توهب لك الحياة، فالجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فانطلق الربيع رضي الله عنه في كلام رصين جعل عمر رضي الله عنه يقول عنه بعد ذلك مقالته الشهيرة: من قال لأصحابه يوما: من تعلمون من الأمراء من كان أميرا على قومه لا يعلم أنه أمير، ومن لم يكن على قومه أميرا ظن الناس أنه أمير؟ قالوا: لا نعلم بهذه الصفة إلا الربيع بن زياد. فانطلق الربيع إلى جنب أبي موسى بهدوء ولا كأن أخاه سيقتل الآن، وقال: يا أبا موسى، إن المهاجر قد رأى الناس يسقطون ويموتون، فلبس كفنه وتحنط واستقبل الموت وشرى نفسه من الله، وإن المسلمين اليوم صوم، وإنهم لا يريدون الإفطار، يريد أحدهم أن يلقى ربه عز وجل إضافة إلى الشهادة في سبيله أن يكون صائما، فانظر رأيك يا أبا موسى. وسكت، فلم يفتئف عليه ولم يتجاوز حد الأمير. فانطلق أبو موسى رضي الله عنه وقال: عزمت على من يليني من الجند أن يفطر، ومن أبى أن يفطر فلا يقاتل، يعني فليرجع عنا. قال: فخرج المهاجر ورفع أبو موسى كوبا وشرب منه، فرفع المهاجر كوبا وشرب منه، وقال: والله ما أريد الشراب ولا أجد عطشا إليه، وإنما أردت أن أبر عزمة عزمها علي أميري. انظر إلى تلك الأخلاق التي بلغت بهم أيها الأريب، لتعلم حدود الإسلام والسير إلى الله عز وجل. فشرب المهاجر ثم انطلق بعد شربته هذه وكأنه ماء الحياة لا أقول آخر شربة، فانطلق رضي الله عنه أجرأ قلبا وأحد سيفا وأجرأ بنانا، استقبلهم بصدره يقاتلهم حتى أذهلهم، لا يحمل على فئة منهم إلا هدها وأسقطها، علماء وحنفاء وعباد وزهاد، أما كنا في جوف الليل رهبانا مصلينا وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا. فانطلق يقاتل رضي الله عنه حتى اجتمع الناس به ولاسوا وعلموا قهره وقوته ولا يقتله رجل لرجل لأن الرجل بألف رجل بل بجيش برمته فاعتوروه بسيوفهم وبادلوا عليه حتى قتلوه رضي الله عنه وعلموا هزيمتهم المحققة فأرادوا أن يشفوا غليلهم بأن دفعوا رجولتهم وفروسيتهم فعمدوا إلى رأسه فقطعوها ثم علقوها مع ذلك على نافذة تشرف على أرض المعركة والربيع ينظر في المعركة على أخيه الذي دخل على الخط الأحمر وفي حومة الوغى فلما لم يره أخذ ينظر يمنة ويسرى فلاحت النظرة منه فوجد رأس أخيه مع ذلك وجد رأسه معلقا على نافذة من تلك النوافذ مقتولا مذبوحا رضي الله عنه فنظر إليه الربيع وبشره بالجنة وقال والله لأنتقمن منهم وآخذ بثأرك يا مهاجر وبثأر قتل المسلمين كذلك من أراد اغتنام شيء وانتهابه لم يأخذه سؤالا كل غاد لحاجة يتمنى أن يكون الغضنفر الرئبالا ولست بقرن حين يقتل قرنه ولكنه الإسلام للكفر هازمه فانطلق الرجل بهذا حتى قاتل يمنة ويسرة فنظر أبو موسى فعلم أن الرجل قائدا لا محالة ولا يصلح في الجمع أن يكون الأمير إلا هذا الرجل فقال يا زيا يا ربيع إني ذاهب إلى السوس أقاتل هناك وإني قد أمرتك على القوم فرجع الربيع كأسد في براسنه رضي الله عنه وصف الناس وجعلهم على هيئة لا يغلبون ولا يهزمون أقول يقاتل بالدين لا ينظر إلى قوته وإنما نصره معقود بالسماء فلما صف الناس صفا رضي عنه حمل بهم حملة واحدة فما هي إلا تلك الحملة حتى كشف الجند وهزمهم ورجع إلى المدينة منصورا رضي الله عنه فجد في عيون الناس وصار قائدا رضي الله عنه صار قائدا إذا ما وجدوا موضعا شديدا بأسه عظيما حرده يقولون ليس له إلا الربيع بن زياد رضي الله عنه فجاء فتح سجستان فما كان إلا الربيع فأرسل الربيع رضي الله عنه إلى سجستان فبين فيها عظمة القائد وشدة الصبر وعلو الهمة بما يعلمك أن الطريق لا يقطع إلا بهذه الثلاث لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا لما لاح فتح سجستان على بعد مفازتها وشدة طريقها وحزونته ما كان إلا الربيع رضي الله عنه فأرسل الربيع على رأس جند حتى بلغ إلى مدينة زرنج وهي عاصمة سجستان فقاتل رضي الله عنه قتالا مريرا صار على قدمه صار يمشي مشيا كما يقول بعضهم ما تستطيعه وحوش البراري لا تطيقه فصار على قدمه رضي الله عنه فالطريق إلى الله لا يقطع إلا بهمة يعلوها نصب وتعب وكم فقد الناس في الطريق إلى الله عز وجل حتى طلبة العلم الذين يمكثون على التصنيف كان تصنيفهم كجهاد في سبيل الله كأنهم كانوا يقاتلون فترى الرجل خرج من كتاب وقد فقد بعض أعضائه مما يثير عجبك ويهيج إعجابك فلما كتب جامع المسانيد الإمام ابن كثير رحمه الله يقول مع ذلك مترجموه عنه يقول وهو يكتب هذا الكتاب ويجمع لا زال المصباح ينونس يذهب ضوءه تارة ويرجع أخرى وأنا مع ذلك أتصبر عليه لأدون الكتاب حتى ذهب المصباح ببصري وإني لأرجو أن يقيد الله عز وجل لهذا الكتاب من يكمله فأكمله بعد ذلك من بعدي ذهب المصباح ببصره أيها الإخوة همة تتسامى وعزم نبوي يزعزع الأجبال. إن المعالي حدثتني وهي صادقة أن العلا حكر على من لم ينم، فانطلق الربيع رضي الله عنه ومشي 75 فرسخا حتى كاد القوم معه يشلون وتذهب أطرافهم. وكنا نتحدث في اللقاء الفائت عن غزاة ذات الرقاع، وقلنا نقبت أقدام الصحابة، وقال أبو موسى نفسه هذا الرجل الذي قاد الجند والربيع من بعض حسناته يقول نقبت أقدامنا وسقطت أظافيرنا، فلفلفوا على أقدامهم خرقا وأكملوا الطريق وأكملوا الطريق. فانطلق الربيع رضي الله عنه ليقاتل هؤلاء، فلما بلغ إليهم ما سمح لهم حتى أن يلتقط أنفاسه، فلم يزل يقاتلهم حتى سقط معه حتى سقط في أسراه دهقان كبير منهم، وسقط مع ذلك خادم له، فجاء بالخادم كأسير بين يديه فوجده يحمل 300,000، وهو مال كثير جدا بالنسبة لهؤلاء الذين كانت عندهم ضيق اليد لازمة. فنظر إليه الربيع وقال لمن تحمل هذا المال؟ قال لسيد الدهقان. قال ومما جمعه؟ قال من تلك القرية. قال وقرية واحدة عندكم تجمع كل هذا المال؟ فقال إنما جمعه من مناجلنا ومن عرقنا. شتان بين الناس في أهوائهم، شتان بين عصا وحسام. حينما ترى الدهقان يأخذ منهم باسم الدين عرقهم وببذل مناجلهم، سترى الصفة العلية للربيع حين أختم حياته على مسامعكم، لترى الفرق بين السترى والثريا، ومع ذلك هي تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم الربيع ذلك قيل له إن دهقانهم في الأسر، فعلم ما خلف الرجل من المال ونحن أحق به منهم، نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولما ملكوه حاربونا وقاتلونا وظلمونا وأخذوا كل مقومات الإنسانية منا. فتأمل يقينا، دخل الدهقان حسيرا كثيرا ذليلا أسيرا مقيدا بين يدي الربيع حافيا مقطعا مهلهلا، والربيع على كرسيه أذله ذلا يحبه الله ورسوله. فلما مثل بين يديه قال أيها الأمير وددت أن أفتدي. فقال له الربيع وبما تفتدي؟ قال شرطك. أشرط ما شئت. قال سأركز حربتي بين يديك ثم تصب عليها من الذهب والفضة حتى يغمر الذهب والفضة حربتي. فانظر إلى كوم بارتفاع حربة كاملة. قال الرجل وهو لص سرق ناسه ورعيته من خلفه. قال له نعم، فالمال كثير. فذهب الرجل وأخذ يصب ذلك بين يدي الربيع رضي الله عنه حتى وفى له بشرطه. ثم انطلق الربيع وما مكث وما قعد وما هدأ بجوار هذا المال، وإنما كما قلت ليس بقرن يقارع قرنه، وإنما إسلام وكفر، إسلام يهزم الكفر. انطلق رضي الله عنه حتى قاتل أيضا وملك سجستان برمتها، وسقط أميره ومرزبان القوم بين يديه. فلما دخل على الربيع، فلما أرسل إلى الربيع ومعه بعض القوة وعلم شدة قوة الربيع، قال إن من الحنكة العسكرية الآن أن أراسله وأقول له ننزل على شرطك وصلحك بدلا من أن يقبل علينا فيقاتلنا فيهزمنا كما فعل في من قبلنا. فلما أرسل إليه يريد الصلح قال الربيع نعم أقبل إلي. فأقبل الرجل إلى الربيع، وكان الربيع رضي الله عنه أسودا حالك السواد وإياك أسودا فالمسك لونه، وكان مع ذلك ضخما طوالا شكلا جسيما حتى ومعه مع ذلك هيبة الدين. فلما دخل الرجل على الربيع ورآه أخذ يرتجف ولا يتمالك أن يتكلم، وأراد أن يمشي إليه خطوات فلم يستطع أن يدخل عليه حتى قال أهل السير ما استطاع أن يسلم عليه بيده، وتلعثم لسانه ولم ينطق حتى قال من بعيد ما تريد من شرطك؟ فقال له الربيع أن تدفع كذا وكذا فقال له الرجل نعم، وبذل للربيع رضي الله عنه، وبذل له مع ذلك قريته. فدخل الربيع فاتحا رضي الله عنه في مشهد مهيب لا زال التاريخ يحكي عنه، أسر ما يزيد عن 200 أسير، ودخل وكل منهم يحمل كأسا فوق رأسه مليء بالذهب والفضة في مشهد كسر الكافرين وفرح به المؤمنون. نسأل الله عز وجل أن يعيد لنا مجدنا أو فرمكان. ولم يزل الربيع قائدا أيها الإخوة، والناس يستعملونه يمنة ويسرة، حتى مات عمر رضي الله عنه وكان عثمان، ومات عثمان رضي الله عنه وكان علي، ومات علي رضي الله عنه وكان بعد ذلك معاوية بعد الحسن رضي الله عن الجميع. فلما كان معاوية رضي الله عنه غنم الربيع غنيمة كبيرة، فأرسل إليه معاوية رضي الله عنه ليقول له إني أريدك أن تحجز عني الأبيض والأصفر حتى ترسل بهما إلي وقسم ما بقي في المجاهدين. وكأن معاوية رضي الله عنه كان يريد المال من الذهب والفضة لضرورة العوز، فاستجاز لنفسه أن يأخذه وأن تقسم الغنيمة من دونه على المؤمنين. لكنه يحدث الربيع بن زياد رجل رأى ما رأى ولا يستطيع أن يحيد عما رأى، كان القوم لا يتلونون ولا يغيرون. فدخل رافع بن خديج رضي الله عنه، دخل أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه على حذيفة وهو يجود بنفسه، فقال له أوصني. فقال أليس قد علمت الحق؟ قال بلى. قال فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. القوم عاشوا بوجه وماتوا بهذا الوجه أيضا، لم يغيروا ولم يبدلوا. فلما بلغ القول إلى الربيع نظر إلى رسول معاوية وقال له وبوجه جريء وبجنان قوي يقول له لكني سمعت الله يقول غير هذا، ولست مؤتمرا بما قال أمير المؤمنين، وإنما أنا آتمر بقول الله عز وجل. ثم نظر إلى الجند وقال دونكم الغنيمة. فنزل الناس ونهلوا من الغنيمة، وأرسل إليه بالخمس من أشكال الغنيمة برمتها، لكنه استشعر مع ذلك الفتنة، وهي صفة أخيرة أيها الإخوة على الطريق تميز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يعلمون من أين أتوا، إن أخطأ الرجل منهم خطأ واحدا لا يخطئه مرة أخرى. علموا كيفية السير إلى الله فأقاموا قانونا، فكانوا يستشعرون الفتنة ويعلمونها ويعرفونها، وهم أجبن الناس عنها مع ما تراه من جرأتهم عند صدام الخيل. فلما رأى معاوية يرسل إليه بهذا الطلب، وإن كان معاوية رضي الله عنه لما بلغه الجواب سكت رضي الله عنه، لأنهما صنوان أو غير صنوان، فكلهم يسقى بماء واحد، نهج واحد، ومدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه مع ذلك خاف من الفتن رضي الله عنه، فما راعى الناس إلا أنه خرج إليهم في يوم الجمعة وهي آخر جمعة لم يقدر عليه بعدها، ولمح الناس في وجهه كلاما يريد أن يقوله. فلما صعد على المنبر رضي الله عنه كأني بصوته يخرج من خلف من قعر بئر عميقة عتيقة، وكأنه مع ذلك يعاني مما في داخله من الخوف، فنادى على الناس وقال أيها الناس إني أميركم وإني داع بدعوة فأمنوا، فوالله لقد مللت الحياة، لقد مللت الحياة. إن كان في الحياة فتنة فينبغي أن تملها ولا تلقى الله عز وجل مفتونا. فقال إني قد مللت الحياة أيها الناس إني داع فأمنوا، اللهم إن كان قد بقي لي عندك من الخير فلا تأتي علي الجمعة القادمة. فما غربت الشمس حتى كان غروبها، حتى غربت معها روح الربيع بن زياد رضي الله عنه. فمات من يومه رضي الله عنه مخلفا خلفه تلك السيرة المقتضبة في مبناها والمكتظة في معناها أيها الإخوة. اسم لا تعرفونه أو لا يعرفه الكثير منا، وسيرة لا يعرفها الكثير ممن يعرف اسمه، ومع ذلك هو لا يعرف من الصحابة بشهرته كما قلت لكم، فكيف بالأكابر والأشاوس وصدور المحافل وقادة الجحافل؟ ألا فانهلوا من معينهم واقرأوا عنهم وتمسكوا بغرزهم واجعلوا أيديكم في حرزهم، فإنها أيام متقابلات طوال كظيظة بالفتن أيها الإخوة، كما قلت لك في مصدري في صدري مبحثي، من لم يسر فيها على الجادة يسقط في بنياتها فتندق عنقه. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا متلونين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم الطف بالمستضعفين من المؤمنين. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم سدد رميتهم. اللهم امنحهم أكتاف أعدائهم حتى يعطوهم الجزية عن يد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.